بالنسبة للسؤال الأول، ولدت في عيد الشعب في تاريخ 22/5/1978 في منزل يهتم بالاستماع إلى القرآن وتداول النقاش يوميا في آياته وأجوائه وقصصه، قصص الأنبياء وكثير من عبره. وتأثرت كثيرا بمشاهير القراء وطرائق تلاوتهم كالشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي. في البداية كنت مقلدا للشيخ عبد الباسط ثم الشيخ الحصري، وبعد ذلك بعد عمر 30 أصبحت متأثرا بالشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل، وكانت قراءتي تتصل وتشابه مزيجا من هؤلاء القراء. وكان الأهل والأقارب كثيرا ما يشجعونني لقراءة القرآن في المناسبات الدينية والعاشورائية، ولازلت حتى الآن أقرأ في كثير من المجالس في بلدتي عيت الشعب. أنهيت الدراسة الأكاديمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في البلدة، وانتقلت مكملا دراستي في بيروت باختصاص معلوماتية برمجة، مع التزامي بمشاركات ودورات قرآنية أحكام تجويد صوت ونغم. حصلت في إحداها على درجة الأول امتياز في منطقة صور، ولله الحمد. أما بالنسبة للسؤال الثاني وعن انعكاس القيم القرآنية على شخصية القارئ، فأقول عندما تكون قراءة القرآن تدبرا تنشأ علاقة قوية وعميقة ودائمة بإذن الله تعالى بين القارئ والقرآن، فتشكل مفاهيم القرآن مضامين شخصية القارئ، وتبدو المعاني في سلوكه وكلامه وحركاته. والذي يتفاعل مع تجليات القرآن استماعا وفهما وحفظا وترديدا يصبح مندفعا إلى الفضائل والصفات الحميدة التي برزت أهميتها في كثير من قصص الأنبياء، كالصبر على الأذى واللين في الدعوة والإحسان إلى المسيء والحلم في الغضب. وقارئ القرآن يعرف كم للكلمة الطيبة من تأثير في تغيير العقول والقلوب. وفي الإجابة عن السؤال الثالث، وكيف يكون قارئ القرآن رسولا ومبلغا عن القرآن، فإن قارئ القرآن يحمل مهمة رسالية كبيرة ووظيفة سماوية إلى الأرض ومن عليها، لأن بعد الرسل والأنبياء أمانة التبليغ لكتاب الله وتطبيق أحكامه ومبادئه هي في ذمة الذين تعهدوه وصاحبوه بالقراءة والتلاوة والتدبر. والمجتمع الإسلامي ينشد التربية القرآنية والثقافة الصافية من مصدرها، والأقرب إلى ذلك المصدر وهو صاحب القرآن. لذلك على القارئ أن يتحمل مسؤولية هذه الصفة الكاملة التي يطالب بها من الله تعالى ومن عباده بأنه قارئ، وعليه لذلك أن يترجم ما يحمله من مفردات وأفكار قرآنية عبر السلوك والعمل، حتى يكون نموذجا محببا وجاذبا إلى الكتاب الذي ينتمي إليه، أن يرى الناس أنه يلبي نداء القرآن بالصبر وحسن الخلق والرحمة بالمخلوقات والصدق في الأقوال والأفعال والبعد عما حرم الله تعالى وحذر من عقابه في آياته. وفي الإجابة عن السؤال الرابع الذي يطلب عرض أحداث ووقائع حصلت وتم حلها من خلال القرآن. كثيرا ما تذكر أحداث ووقائع في يوميات الإنسان المؤمن بآيات قرآنية تناسب الموقف وتكون ملهمة لكيفية التصرف إزاء الحدث. وعلى رأس ما كان يتجلى من خواطر ومعان تلهمني بساطة المشكلة التي أعيشها تجاه أي قضية أو تبسيطها، سواء كانت مدرسية، عائلية، اجتماعية، مالية، هو الصبر واليسر في مفهوم كتابه تعالى وتركيز قاعدة إن الله مع الصابرين وإن مع العسر يسرا، وآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومثيلها من الآيات التي كانت تعيد إلي التوازن وتثبتني أمام المشاكل المعيشية على اختلافها. مثال: عندما وقعت حرب تموز كنت في بيروت الشياح بعيدا عن أغلب أهلي، أبي وأمي الذين تشردوا إلى بلدة رميش المجاورة لبلدة عيت الشعب، وانقطع التواصل في آخر الأيام بيننا، وكان الخوف عليهم يزداد والقلق. ثم طال القصف بناية تبعد أمتارا عن مسكني في الشياح. بعد ذلك نزحت مع أخي المرافق لي إلى الجبل. لم أجد في تلك الفترة الموحشة العسيرة مؤنسا روحيا ومعينا على تدبر الأمور وفك الحيرة وطرد الأحزان والمخاوف إلا الوعي بالمفاهيم القرآنية وتحريك الحكم والأقوال الإلهية في طريقة التفكير والسلوك لدي. الحمد لله، فكنت أجد نفسي كما حث القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنت أعيش الطمأنينة عندما أتذكر قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكنت أستمد القوة والثقة من قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو. وفي الإجابة عن السؤال الخامس وحول كيفية ترسيخ الأنغام القرآنية لتحل محل ألحان أهل الفسق والفجور، إن للآيات القرآنية طريقة خاصة وأسلوبا مميزا في تقديم الأفكار وتصوير المعاني من خلال الصور البيانية الدقيقة المتنوعة أحيانا، وأحيانا من خلال توزيع إيقاع متناسب على الآيات وألفاظ رقراقة موسيقية ينطلق بها لسان القارئ انطلاقا سهلا ويستقبلها سمع المتلقي حتى يكاد يحفظها من سهلها الممتنع لفظا ومعنى، لا سيما مع السجع العفوي الرنان في سياقات فنية تجري جري الماء مع ألفاظ عذبة متتابعة. كل هذا الغنى الفني والتلاؤم بين المضمون والبناء الخارجي في القرآن يبث في القلوب والعقول بعدا موسيقيا راقيا ومناسبا يفرض على المترنم بالآيات ألحانا متعددة مختلفة حسب طول الآيات وقصرها، وبنغمات تستسيغها جميع الأذواق السمعية الموسيقية في العالم على اختلاف اللغات. لا شك أن كل ذلك يوفر فرصا كبيرة أمام القارئ المجيد، تمكنه من توظيف صوته في إيصال الآيات الكريمة ملحنة مؤثرة إلى أسماع الشباب والصبايا بألحان ملكوتية تهيمن على كل أنواع الموسيقى في العالم، من حيث السهولة والعمق والصدق والعاطفة والحزن الجميل الذي يشرح أعماق النفس الإنسانية دون تكلف أو تعقيد. إن أي قارئ موهوب يمكنه اليوم أينما حل، في المناسبات والمجالس أو في السهرات، ومن خلال تسجيلاته خاصة وبثها ونشرها على مواقع التواصل، أن يجتذب مختلف الأسماع إلى أنس الألحان القرآنية. لذلك علينا أن نكثر من المقاطع والفيديوهات العامة المرفقة بالقراءات القرآنية التصويرية والملحنة، وهي شديدة التأثير في وجدان أجيالنا اليوم، بحيث يصبح الغالب لدى الكثير من صبايانا وشبابنا هو الذوق القرآني في الألحان والأنغام. وهكذا نسحب طابع الميل إلى ألحان أهل الفسق والمجون من نفوس أصحابه. والإجابة عن السؤال الأخير: لا شك أن تمرس القارئ على الطريقة القرآنية في ألفاظه ومعانيه، خصوصا مع حفظ كثير من السور، تغني فكره وعقله بكثير من الأفكار الواقعية أو الخيالية العرفانية لا الخيالية المبالغة، فتأتي التعابير من قلمه صادقة صافية بقدر ما يتحسس القرآن في لحظات حياته ومشاعره اليومية، كما تقدم الثقافة القرآنية لحاملها منسوبا عاليا من الخبرة الإقناعية في طرق الخطاب واستخدام الجمل الإنشائية والخبرية في أماكنها المناسبة، كما وتشكل المفردات القرآنية البليغة قاموسا هاما في متناول كلام القارئ مع الناس وتحاوره وكتاباته في المجالات عامة وفي الحقول الاجتماعية والتبليغية والإرشادية خاصة. ولا ننسى أن قراءة القارئ السليمة لآيات القرآن بحركاته وسكناته لها فضل كبير على تجنبه لأغلب الأخطاء اللغوية والنحوية لفظا وكتابة، لأن القارئ الجيد لا يجد بدا من معرفة قواعد التحريك والإعراب والتصريف، بما في ذلك من خدمة جليلة لضبط أدائه وحسن تلاوته.